بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أمس أخذنا النسخ في اللغة والإصطلاح، ما تعريفه؟ أن يأتي على معنى، يعني يأتي بمعنى الرفع والإزالة، ويأتي بمعنى النقل مع بقاء الأصل. وفي الإصطلاح ماذا؟ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخم. هل النسخ يلزم منه البداء؟ لا يلزم منه ذلك. ما معنى البداء؟ يعني أن الشيء كان خافيا عنه ثم بدا له وظهر له، فنسخ ذلك الشيء الذي كان خفي عليه حين شرع هذا الحكم. وهذا القول والعياذ بالله في حد ذاته كفر، هذا القول. من الذي أنكر النسخ بناء على أنه يستلزم البداء؟ اليهود. وذكر أخ في الدرس الماضي أنه أيضا قال بالمعتزلة، نعم قال به المعتزلة، نبه عليه غير واحد، أن المعتزلة قالوا النسخ بمعنى الرفع لا وجود له، لأنه يستلزم البداء، ولذا عرفوا النسخ بتعريف آخر كما سبق، أنهم قالوا أنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه الأولى لكان ثابتا. وممن ذهب ذكر عنهم ذلك صاحب كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن في المجلد الثاني صفحة 33 و500، ذكر أنهم قالوا إن الرفع بمعنى البداء، إن النسخ بمعنى الرفع يستلزم البداء. وذكر الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول أن الرافضة يثبتون البداء بناء على إثباتهم النسخ، يثبتون النسخ يقرون به ويقولون هو يستلزم البداء، وهذا شيء ثابت أن الله بدا له هذا الشيء. قال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلامه، قال وهذا القول كفر. فإن فيه نسبة الجهل إلى الله تعالى. فإذن من الطوائف من أنكر النسخ لأنه يستلزم منه البداء، وهذا كما سبق نقل عن اليهود، قال ولا حاجة بنا إلى ذكر خلاف اليهود، فليست هذه أول مسألة خالف فيها اليهود، فقد خالفوا في إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن خلاف في مسألة فرعية. كذلك هو قول للمعتزلة أن النسخ بمعنى الرفع منفي لأنه يستلزم عليه البداء، والتزم هذا الروافض، وكما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة أن هذا الأمر غير لازم. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف: فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره؟ وعرف النسخ ولم يعرف التخصيص، سيأتي باب المخصصات، ولكن ذكر الفوارق بين النسخ والتخصيص. قال اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون، المعنى المصطلح عليه هو رفع الحكم الشرعي، وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد، وهذا سبق التنبيه عليه مرارا أن السلف يطلقون النسخ ويريدون به ما هو أعم من النسخ عند الأصوليين، فإنهم يطلقون النسخ على بيان المراد، على بيان المراد، فسواء كان بيان المراد تخصيصا أو تقييدا أو بيانا لمجمل أو بيانا لرفع حكم شرعي، كله يسمونه نسخا. قال الشنقيطي نبه عليه غير واحد. ممن نبه على هذا؟ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 13 صفحة 29، وكذلك في المجلد 13 صفحة 72 و200. أيضا في المجلد 14 صفحة 101. وممن نبه عليه أيضا ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، في المجلد الأول صفحة 66. ونقرأ بعض كلام ابن القيم. فكان مما قال ابن القيم رحمه الله، قال ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، يريدون به رفع الحكم بجملته، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، رفع دلالة العام أي تخصيصه، ورفع دلالة المطلق أي تقييده، ورفع دلالة الظاهر أي بيانه أو تأويله، كل هذا يسمونه نسخا، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم عند السلف وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، إذن فبيان المراد بلفظ خارج كله يسمونه نسخا. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الإصطلاح الحادث المتأخر. إذن فهذا قول عامة السلف، ومعرفة هذا مهم جدا، فإنك تجد في كلام السلف كثيرا يقول هذه الآية نسختها هذه الآية، وليس في الآيات نسخ، إنما فيها تخصيص لعام أو تقييد لمطلق، حتى إن بعض أهل العلم حين يجد بعض كلام السلف هذا يتعقب، يقول وليس في هذه الآية نسخ، بل وجد بعضهم يقول العجب كيف ادعى فلان النسخ، أي من السلف، مع أنه لا نسخ فيها. والحقيقة أن العجب من فعل من؟ من فعل هذا المتعقب، لأن السلف كلامهم ليس جاريا على اصطلاح المتأخرين، أضرب لكم أمثلة بها يتضح ذلك. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نسختها الآية التي في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية الأولى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم عامة. الثانية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهل هذا نسخ أو تقييد لمطلق؟ ها؟ واضح أنه تقييد لمطلق. فقول الله نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون، هذا ظاهر الإطلاق في حق كل أحد. قيدتها الآية التي في سورة الإسراء بقوله ما نشاء وبقوله لمن نريد. أيضا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ذكر ابن أبي حاتم وكذلك الطبري عن أبي العالية وعن قتادة ومقاتل والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي جميعا قالوا في هذه: لا اتقوا الله حق تقاته. قالوا: نسختها فاتقوا الله ما استطعتم. فما معنى نسختها في كلامهم هنا؟ ها؟ أي بيّنت المراد منها، أن المعنى قول اتقوا الله حق تقاته هو معنى اتقوا الله ما استطعتم، ليس معنى خارج استطاعتكم وقدرتكم. نبه على هذا أيضا شيخ الإسلام، أن هذا هو مراد السلف بهذه الآية. أيضا كثير من هذا، مثلا قول حذيفة: إنما يفتي أحد ثلاثة، كما في جامع ابن عبد البر مر معنا قريبا سنده صحيح أو حسن: إنما يفتي أحد ثلاثة، وذكر منهم رجلا علم الناسخ والمنسوخ. قال ابن القيم في أعلام الموقعين قال: ومراد حذيفة بهذا رجل علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، أي علم النسخ وعلم التخصيص وعلم التقييد وعلم هذه الأمور، ما يفتي إلا من علم ذلك. وأمثال هذا في كلام السلف كثير، أنهم يطلقون النسخ ويريدون به بيان المراد من الدليل بأدلة أخرى، فيدخل فيه النسخ عند الأصوليين ويدخل فيما هو أعم من ذلك. إذن الشنقيطي رحمه الله في هذا الفصل الفرق بين النسخ والتخصيص، بين أولا كلام السلف أنه لا فرق بين النسخ والتخصيص عند السلف وفي اصطلاحهم، بقي عند الأصوليين ذكر فروقا. قال: وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم، ضابط النسخ عندهم ما تقدم، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك، قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وبتعريف كل منهما يظهر الفرق. وذكر المؤلف أي ابن قدامة الفرق بينهما من سبعة أوجه، الفرق بين النسخ والتخصيص. الأول أن التخصيص بيان، أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، وهذا واضح أن المخصوص الذي خرج بالتخصيص غير مراد أصلا باللفظ، لم يرد باللفظ، بخلاف المنسوخ كان مرادا ثم نسخ، وسيأتي بيانه بالمثال. قال: وإيضاح أن مثل قول الله قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة ظاهرة أنها ألف كاملة، لكن قوله إلا 50 عاما بين أن هذه 50 غير مراد دخولها في 1000، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر، كما أشار إليه في المراقي بقوله وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند كل من ذهب. فإذن المخصوص غير داخل أصلا في اللفظ وغير مراد. أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقوله من استطاع إليه سبيلا هذا تخصيص. المستطيع هل هو مراد باللفظ من أصله؟ غير المستطيع، غير المستطيع هل هو مراد باللفظ؟ ليس مرادا باللفظ من أصله، فقوله ولله على الناس حج البيت لا يفهم منه أن غير المستطيع داخل فيه وأنه مراد، لأنه قد خصص ذلك بنفس الآية. فالمخصوص غير مراد أصلا بخلاف المنسوخ كان مرادا ثابتا هذا الحكم ثم رفع، بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح. واضح الفرق الأول؟ حاصله ما هو حاصله؟ ها؟ أن المنسوخ كان مرادا بالحكم ثم نسخ، بخلاف المخصوص فليس مرادا أصلا. قال الثاني أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم، تراخيه أي تأخره، يكون بينه وبين بين الناسخ والمنسوخ مدة، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه، أي في نفس الكلام. وربما لزم، أي يلزم اقترانه إذا توقف عليه بيان المراد، كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات، وهذا واضح الفرق بينهم. الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، أي نفس الحكم، يكون هو ثابتا ثم يكون ماذا؟ منسوخا، الشيء الواحد بعينه، كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد هو الاستقبال أثناء الصلاة، بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر. الرابع أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، ولذا مر في تعريفه بخطاب متراخ عنه، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة. الخامس أن النسخ لا يدخل الأخبار، لأن الأخبار صدق وحق، ونسخ الخبر يستلزم ماذا؟ يستلزم تكذيب الخبر، فلا يدخل النسخ في الأخبار، بخلاف التخصيص إنما هو في الإنشاء فقط، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر. السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، يعني الدليل المنسوخ لا يبقى دالا على الحكم الذي تحته، خلاص أبطل، النسخ هو الإبطال والرفع والإزالة، فحتى لو بقي لفظ الدليل نسخ حكمه وبقي لفظه لا يكون هذا اللفظ دالا على ما تحته من الحكم، خلاص انتهى، فمثلا قول الله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفس أو يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هل بقي هذا اللفظ فيه دلالة على هذا الحكم وهو الاعتداد بسنة؟ لم يبقى فيه أي دلالة عليه، خلا من الدلالة عليه، بخلاف التخصيص فلا يلزم منه ذلك. قال أن النسخ سيمثل به الشنقيطي نفس المثال، لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه أن مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لم تبقى دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ بخلاف التخصيص. وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها، اللفظ هو عام يصلح أن يتناولها لكن في الحكم ليست داخلة فيه المخصوصة لوجود المخصص. وأما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. هذا مبني على الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وسيأتي بيانه إن شاء الله في فصل الخاص. قال السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان، وهذا منتقد وممن انتقده الشارح الشنقيطي رحمه الله كما سيأتي معنا في هذا الفصل في هذا الباب باب النسخ، بل انتقده بكلام شديد وبين أن هذا غلط عظيم. قال والقائلون بذلك غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. فالعبرة في الدليل هو صحته، فإذا صح سواء كان متواترا أو أحد فإنه ينسخ، فهذا الفرق الأخير غير صحيح، فهي إذن ستة فروق. قال السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر، خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وهو آحاد. وقوله يوصيكم الله في أولادكم خصص بقوله إن معشر الأنبياء لا نورث الحديث وهو آحاد. وأمثلته كثيرة وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى. وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد. قال رحمه الله تنبيه، اعلم أن التخصيص الحاصل قبل هذا التنبيه أن هذه الفروق واضحة بين النسخ والتخصيص، فهي الفروق ظاهرة كلها إلا الأخير فكما سبق أنه لا يفرق به، وأن المتواتر ينسخه الآحاد إذا صح. تنبيه، يعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص أي بالكسر إلا بعد العمل بالعام، إذا لم يرد المخصص إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ، لأن التخصيص والتقييد يكون متى؟ قبل العمل، لكن إذا قد عملوا بالعام ثم رفعت بعض أفراده فرفع بعض أفراده هذا نصف وليس بتخصيص، ومثله المطلق، فكلاهما حينئذ نسخ ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا، لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا. هذه تنبيه جيد. حاصل هذا التنبيه أن التخصيص أو التقييد يكون متصلا بالمخصص أو المقيد، وأما إذا ترك العام حتى عمل به على عمومه ثم خصصت بعض أفراده، أو ترك المطلق حتى عمل به على إطلاقه ثم قيد ببعض أفراده، فهنا يسمى نسخا ولا يكون تخصيصا أو تقييدا. وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي، وفي الثاني بقوله وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. قال المؤلف رحمه الله فصل وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. قال رحمه الله لا شك أن إنكار النسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء، وواقع شرعا، والدليل قوله تعالى ما ننسخ من آية، وقوله إذا بدلنا آية مكان آية. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه. هذا رجل له كتاب في التفسير اسمه أبو مسلم الأصفهاني، مشهور بكنيته، وهو من المعتزلة، نقل عنه إنكار النسخ. بقي هل أنكر جوازه عقلا أو أنكر وجوده شرعا؟ هو أنكر وجوده في الشرع، أما التجويز العقلي فقال هو جائز يجوز، كما نبه عليه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، قال هو جائز عقلا ولكنه أنكر وقوعه ووجوده في الشرع. وهنا الشنقيطي رحمه الله أفاد فائدة أن إنكاره له في الشرع لأنه يرد إلى التخصيص، يقول هذا ليس نسخا وإنما هو تخصيص في الزمن، كما تقدم أن بعضهم فسر النسخ بأنه تخصيص في الزمن، فهو يقول هذه الآيات ليس فيها نسخ إنما هو تخصيص الزمن وبيان مدة الزمن الذي انتهى إليه ذلك الحكم. قال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلامه، قال فإن صح هذا القول عنه فهو يدل على جهله جهلا عظيما بالشريعة، وكان مما قال، قال والعجب أكثر من العجب من جهله، العجب ممن حكى قوله في كتب الشريعة. قال فإن كتب الشريعة لا تحكى فيها إلا أقوال المجتهدين، وأما من بلغ به الجهل إلى مثل هذا فلا يحكى قوله. يعني بناء على أنه أنكر وجود النسخ في الشريعة، وعلى هذا المحمل الذي ذكره الشنقيطي نعلم ما هو وجه إنكاره له وما هو عذره، وأنه إنما كأنه في التسمية، قال لا أسميه نسخا وإنما هو تخصيص في الزمن. وعلى كل فقوله هذا باطل، وهو من المعتزلة لا يعتمد قوله، لأن من المعتزلة كما سبق من أنكر النسخ بناء على أنه يستلزم البداء، وإنما يسمون هذا، يسمي هذا أبو مسلم الأصفهاني تخصيص في الزمن. ثم ذكر أنواع النسخ وأنه يجوز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة إلى آخره، وسيأتي هذا إن شاء الله. يقول أخ، ما معنى قول الشنقيطي واحترز بخطاب ثان؟ ما المراد بالخطاب الثاني مع أنه ليس موجودا في تعريف النسخ؟ المراد بالخطاب الثاني الخطاب المتراخي، قل ليس موجودا في تعريف النسخ، بل هو موجود، يعني المراد بالخطاب الثاني الخطاب المتراخي، لأنه إذا كان بنفس الخطاب ماذا يسمى؟ تخصيصا، ولكن لما كان بخطاب آخر كان هذا نسخا. فنعم ليس موجودا بخطاب ثان، ولكن وجد في التعريف بخطاب متراخ عنه، والمراد بالخطاب الثاني أي الخطاب المتراخي عنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن